اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن الآية الأولى من هذه الآيات المباركة، والآن نتحدث عن الآية الثانية التي تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية المباركة تصف لنا حال المجاهدين الصابرين ونفسية هؤلاء الكبيرة، وماذا يعتمل في قلوبهم، وكيف يواجهون المحن والآلام والمعاناة والعقبات. إن الصبر على درجات وعلى أنواع، فليس كل الذين يصبرون في ساحة المواجهة يحملون نفسية واحدة، بل إن الصبر على درجات وعلى مستويات، وأعلى مستويات الصبر ودرجاته هو هذا الذي تطرحه الآية المباركة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا تمثل هذه المقولة وهذا الموقف، لماذا يمثل قمة الصبر وأروع درجات الصبر، ولماذا هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة والمحنة والألم، وماذا يمثل هذا القول في مواجهة المحن والآلام والمصاعب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الذي جعل هؤلاء يعيشون قمة الصبر هو أنهم يعيشون الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا هو من مصاديق الصبر الجميل، إنه الصبر الذي يعيش معه الإنسان التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، فقولهم وهم يواجهون المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا القول يعبر عن مدى إحساسهم بالتسليم لأمر الله أكثر فأكثر، كلما واجهوا المحنة وكلما اشتد عليهم الخناق وكلما ازدادت المحنة شراسة وقوة، فهم لا يتألمون وهم لا يضجرون، بل إنهم على العكس من ذلك تماما يزدادون قوة وأملا ويقينا بالله سبحانه وتعالى، وهذه حالة متألقة من الصبر، وهذا هو معنى الصبر الجميل، أن تصبر وأنت تعيش الأمل الكبير بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن تصبر وأنت تعتبر أن ما أصابك من مصيبة إنما هي بعين الله، بل لا تزيدك المصيبة إلا التجاء لله وإلا بصيرة في حقيقة القوى في ساحة المواجهة وميدان الصراع، هذا هو التألق في الصبر، وهذا هو الصبر المتألق، صبر لا يزداد إلا عمقا وإلا أملا بازدياد المصاعب والمتاعب والمصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة تعبر عن مدى الوعي الذي يعيشه هؤلاء الصابرون المحتسبون، وتعبر عن مدى الروعة في الصبر الذي لا يشوبه جزع ولا أسف ولا حسرة، بل كله فرح وسرور وانطلاقة، وهذا هو شعار المؤمنين الصابرين المجاهدين، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، انظر إلى كلمة لنا، إنها تعبر عن وعي هؤلاء للمحن والآلام، إنهم يعتبرون ما يصيبهم من مكروه في سبيل الله إنما هو لهم وليس عليهم، إنما هو لصالحهم من أجل تربيتهم ومن أجل انتصارهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ولهذا فهو الأعرف بمصالحنا وهو الأعرف بما يصلح عواقبنا، أما الذين يعيشون الإيمان السطحي فإنك تراهم مؤمنين صابرين ما دامت المصائب لم تصل إلى درجة كبيرة، أما إذا بلغت المصائب والمتاعب درجة معينة فإن صبرهم ينفد وإن صبرهم يتحول إلى جزع ويأس، انظر إلى الفرق بين أولئك وهؤلاء في صبرهم، ففي معركة الأحزاب ينقل لنا القرآن الكريم في سورة الأحزاب ينقل لنا نموذجين أساسيين، النموذج الأول الذي يملك الصبر السطحي والذي يملك الصبر الذي لا يمتلك الوعي الكبير، وأما النموذج الثاني فهو الذي يمتلك الوعي الكبير بالصبر. القرآن الكريم يصف النموذج الأول عندما اشتدت المحنة وازداد الخناق في معركة الأحزاب، حيث اجتمعت اليهود واجتمع المشركون كذلك لضرب الإسلام ضربة واحدة، اجتمعوا في خندق واحد، القرآن يقول إذ جاءوكم من فوقكم يعني اليهود ومن أسفل منكم يعني قريش، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، انظر إلى هذا الموقف، وتظنون بالله الظنون، لقد انطلقت الظنون السيئة عندما اشتد الحصار واشتدت الهجمة، تلك الظنون السيئة بانكسار الإسلام وبهزيمة المؤمنين وبتخلي الله سبحانه وتعالى عنهم وبضعف قيادتهم هذه وبانتصار الأعداء المحقق عليهم، هذه الظنون انطلقت من هؤلاء الذين كانوا يعيشون السطحية في الصبر، فقالوا لقد انتهى الإسلام ولقد انتهى القرآن ولم نستطع أن نقاوم هؤلاء الأعداء؟ أين الوعود الربانية؟ أين الوعود القرآنية بنصرنا؟ هذه هي الظنون السيئة التي انطلقت من أولئك الذين لم يعيشوا عمق الإيمان وعمق الصبر، فظهر الجزع واليأس واضحا بينا، وانطلقت أفواههم لتقول إننا منهزمون لا محالة، وإننا لا نملك المقاومة. هذا هو النموذج الأول الذي تطرحه سورة الأحزاب عند المصيبة والمحنة. أما النموذج الثاني الذي يطرحه القرآن فهو الذي يتمثل بالمؤمنين الصابرين الواعين. القرآن يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الفارق بين الصبر الجميل والصبر غير الجميل، ويسجل لنا التاريخ نماذج رائعة من الصبر الجميل، ذلك الصبر الذي يعطي للمؤمنين التسليم المطلق عند المصيبة والمحنة. فهذه زينب ابنة علي عليه السلام بطلة كربلاء، وقد أخذت أسيرة إلى الشام بعد ثورة الحسين عليه السلام، وقفت أمام والي يزيد على الكوفة عبيد الله بن زياد، حيث قال لها: كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك المردة؟ قالت زينب عليه السلام بكل قوة وصلابة: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. انظر إلى هذا الصبر الجميل، ما رأيت إلا جميلا. زينب عليه السلام تحصر كل ما رأته في واقعة الطف في ساحة كربلاء، تحصر كل ذلك بالجمال، والجمال كما نعلم هو رقة الحسن وروعة الحسن. إن زينب تحصر كل هذا الذي رأته، ماذا رأت زينب عليه السلام؟ رأت أعضاء مقطعة، رأت دماء نازفة، رؤوس مشالة، أجساد مضرجة، ومع كل ذلك تقول: إن كل ما رأيت من الدماء والقتلى والشهداء إنما هو جميل وجميل. ولهذا نحن قد نصور في أشعارنا مثل العامية عندما نقرأ مجالس الحسين عليه السلام، نصور مثل حال زينب، حال شبه يائس مثلا، أو تنتابها مثل الحيرة والكآبة. هذه طبعا تعبيرات عن مدى الحزن الذي مر عليه أهل البيت عليهم السلام، ولكن الحقيقة زينب عليه السلام لم تكن كذلك، كانت تلك المرأة التي تعيش الصبر الجميل. في الكوفة تقول: ما رأيت إلا جميلة، وفي الشام تخاطب يزيد الطاغية تقول: ولئن جرت علي الدواهي يا يزيد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. انظر إلى التعبير الجميل، تقول زينب عليه السلام: إذا كانت المصائب قد جاءت بي إلى مجلسك أسيرة، فإني ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. ما قيمتك يا يزيد؟ أنت صغير وحقير، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرة والصدور حرة. ولهذا كانت تعيش الأمل الكبير، فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذا هو حال الصبر الجميل الذي تقول فيه الآية المباركة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسنتحدث عن هذه المقولة الرائعة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن، ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم من برامج وفقرات مختلفة. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم في الساعة 12:20. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:40. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. أيها الأحبة، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. عند 2:20 تستمعون إلى قوافي الوجد. تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:24. في تمام الساعة 3 ظهرا تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكراً لاختياركم لنا، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ هذا اللقاء بفقرة الإمام أمير المؤمنين علي في الكتب المقدسة.
مستمعينا الأفاضل، لقد بشرت الكتب المقدسة من قبل بخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن مخالفي الإسلام لم يظهروا هذه الحقيقة، بل قد سعوا ويسعون إلى إخفائها. مثلا يوجد في الإنجيل صحيفة غزل الغزلان طبع لندن سنة 1800 للميلاد الباب الخامس كلام غير صريح للنبي سليمان عليه السلام حول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن يصرح النبي سليمان في ختامه بعبارة خلو محمدي.
ومعناها هو صديقي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في سائر نسخ الإنجيل التي طبعت بعد عام 1800 للميلاد قد حذفت عبارة خلو محمديم منها، وكذلك لفظة إيليا أو إيلي أو آليا فقد ذكرت في الكتب المقدسة السابقة، ويسعى المعاندون إلى إثبات أن المراد من ذلك اللفظ هو الله أو إلياس أو المسيح أو يوحنا وليس عليا. ولكن بعض رجال الدين المسيحيين المنصفين الذين كتبوا تحقيقات حول لفظة إيليا أو إيلي أو آليا قد أذعنوا للحقيقة وصرحوا بها بعدما تجردوا من ثياب التعصب البالية.
كتب أحدهم في هذا الموضوع فقال: لا تستعمل كلمة إيليا أو إيلي في اللغات العبرية القديمة بمعنى الإله أو الله، بل يظهر أنه سوف يأتي في الزمن المستقبل أو آخر الزمان رجل يدعى إيليا أو إيلي، وأن المراد من اسم إيليا أو إيلي أو آليا هو ذات أمير المؤمنين المقدسة التي هي أعز الناس وأجلهم عند نبي الإسلام وكذلك عند سائر الأنبياء السابقين، حيث جعلوه وسيلتهم إلى الله تعالى.
وقد ذكروا تضامنه مع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، وجاء على لسان النبي داود عليه السلام قوله: إن إطاعة ذلك العظيم الذي اسمه إيلي واجبة، وأن الامتثال لأوامره يصلح كافة الأعمال الدنيوية والأخروية. وتلك الشخصية العظيمة أيضا تسمى حيدر، هو معين الضعفاء وملجأهم وأسد الأسود وذو قدرة فائقة، ومولده يكون في الكعبة. هذه الجمل قد نقلت من نسخة قديمة جدا من الزبور.
ما قيل
في الإمام علي عليه السلام.
صعصعة بن صحان من أصحاب الإمام علي ومن المولعين بحبه، وحينما وقف على قبره وضع يدا على قلبه واليد الأخرى كان يضرب بها رأسه ويكيل التراب عليه ويقول: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، وهنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك، فأكرمك الله بجواره وألحقك بدرجة أخيك المصطفى، فأسأل الله أن يمن علينا باقتفاء أثرك والعمل بسيرتك، لقد كانت حياتك مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن آثر الدنيا على الآخرة.
وهذه سودة بنت عمار الهمدانية التي وقفت موقف الرجال بكل شموخ أمام معاوية، تمدح عليا وتشيد بمناقبه وفضائله ومزاياه، ثم قالت: صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. وعندما سألها معاوية: لما أحببت عليا ونصرته في حروبه؟ قالت: لقسمته بالسوية ومحبته للرعية وحبه الأرامل والضعفاء، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله الدنيا التي شغلتك.
الإمام علي عليه السلام
والقضايا العلمية.
جاء في كتب أصحاب الرواية أن اليهود لما سمعوا قوله تعالى في سورة الكهف الآية 25: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قالوا: نحن لا نعرف 9 سنين من أين جاءت. ذكرها رهط من المفسرين كالزجاج وغيره أن جماعة من أحبار اليهود أتت المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما في القرآن يخالف ما في التوراة، إذ ليس في التوراة إلا 300 سنين. فأشكل الأمر على الصحابة فبهتوا، فرفع الأمر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: لا مخالفة بين القرآن والتوراة، إذ المعبر عنه عند اليهود السنة الشمسية، وعند العرب السنة القمرية، والتوراة نزلت على لسان اليهود، والقرآن العظيم عن لسان العرب. و300 من السنين الشمسية تعادل 309 من السنين القمرية.
مستمعين الأعزاء، يقول السيد هبة الدين الشهرستاني مؤلف كتاب علم الهيئة: اتفق علماء الفلك أن السنة الشمسية 365 يوما و5 ساعات، بينما السنة القمرية 354 يوما، فيكون الفرق بين السنة الشمسية والقمرية 11 يوما وبضع ساعات. وبعد الحسابات والتدقيق يظهر أن كل 100 سنة شمسية تعادل 103 سنين قمرية، وقريبا من 20 يوما، وأن 300 سنة شمسية تزيد على القمرية 9 سنين وقريبا من 2 شهر، والشهور لا سيما القليلة لا تراعى عندما تحسب القرون أو مئات السنين. وهذه الحقيقة العلمية بهذه الدقة لم تكن تعرف في عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع ذلك فقد أوضحها الإمام وأجاب أحبار اليهود وأقنعهم بأن لا خلاف ولا تناقض بين التوراة والقرآن. من كلمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:
قال عليه السلام: وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. وأوصى عليه السلام محمد بن أبي بكر قائلا: ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه. وقال عليه السلام: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وأيم الله ما كان قوم قط في خفض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد.
وفي هذا المعنى قال سلام الله عليه: قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد.
قال دعبل الخزاعي في مدح الإمام علي عليه السلام: فمن قصيدته التائية التي أنشدها عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام اخترنا ما يلي:
ولو قلد الموصى إليه أمورها لزمت بمأمون من العثرات. أخا خاتم الرسل المصفى من القذى ومفترس الأبطال في الغمرات، فإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدر وأحد شامخ الهضبات. وآي من القرآن تتلى بفضله وإيثاره بالقوت في الكربات. ملامك في أهل النبي فإنهم أحباي ما داموا وأهل ثقاتي. تخيرتهم رشدا لنفسي لأنهم على كل حال خيرة الخيرات. فيا رب زدني في هواي بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات.
بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي علي علي, علي
علي سبي الإله العليم ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته وساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم.
العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
علاج الغدة السرطانية على شكل مراحل. إن هذه الغدة السرطانية نمت منذ البداية على شكل مراحل إلى أن تحولت إلى البلاء الحالي، وينبغي أن يكون علاجها أيضا على شكل مراحل، حيث استطاعت انتفاضات عدة ومقاومات متتابعة ومستمرة تحقيق أهداف مرحلية مهمة جدا، وأن تسير إلى الأمام مزمجرة نحو تحقيق باقي أهدافها إلى حين تحرير كامل تراب فلسطين. قوة إيمان الشعوب تفوق الطاقة الذرية. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: هؤلاء لا يعلمون أن هناك قوة تفوق قوة أسلحتهم، هي قوة الشعوب والجماهير. فأي شعب يعتقد بمبدأ ومنطق خاص وأساس فكري معين ويثبت على هذا المنطق بعزيمة راسخة، فإنه ما من قوة على الإطلاق، سواء الطاقة الذرية أو ما هو أعلى أو أدنى منها، ستقهره. فهؤلاء يستهينون بقوة الشعوب وقدرة الباري القادر المتعالي التي تقف وراء إرادة الشعوب وعزيمتها وإقدامها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فما من طائفة تعمل من أجل الأهداف التي تؤمن بها إلا ويمدها الله تعالى بالعون والنصرة. فإن محاربة جماعة من الناس وإلحاق الهزيمة بهم ستكون أصعب بعشرات المرات إذا كانت تلك الجماعة مؤمنة بالله تعالى، فالأمر ليس بهذه السهولة. فكل من يصطدم بهذه القوة المتمثلة بالشعوب والجماهير فسيتحطم، حتى أمريكا ستتحطم. هؤلاء يحاولون النيل من قوة مقاومة الشعب الفلسطيني، لكنهم لن يستطيعوا. حسنا، لكن ما الذي سيحصل في نهاية المطاف؟ إن جماعة بقوة السلاح والرصاص والدبابات وبدعم سياسي من أمريكا تمعن بالنساء والرجال والأطفال والشيوخ وغيرهم قتلا وإذلالا وتخريبا للمنازل وغلا للأيدي، فهي تشرد الأسر الفلسطينية وتجليهم عن الديار والأوطان بذلة ومهانة. هذا هو ظاهر القضية. أما باطنها فإن هذه القوة المتسلطة في الظاهر تعاني من الذوبان والانهيار من الداخل. لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قراره. فالمنظمات الفلسطينية الجهادية بما فيها منظمة فتح وحركة حماس والجبهة الشعبية وحركة الجهاد وحزب الله والآخرون قد وضعوا يدا بيد واتخذوا قرارهم. لقد توصل الجميع إلى نتيجة واحدة واختاروا سبيل التضحية والفداء. لقد أدركوا جيدا أن طريق تحرير فلسطين يمر عبر التأهب والاستعداد للتضحية والفداء. لقد خاضوا تجربة الشهادة وفهموا أن العدو عاجز أمام الشهادة وثقافة الاستشهاد وعدم الخشية من الموت. حتى السيد ياسر عرفات فقد بعث برسالته معربا عن استعداده للشهادة، وهذا قرار مهم، فالذي يقتل في سبيل الله سيبقى، سيبقى فكره وتبقى شخصيته. أما الذي لا يسلك طريق الفداء في سبيل المقدسات باختيار منه فقد ينعم جسمه بالحياة لفترة من الزمن، لكن شخصيته وهويته ستتلاشى. لقد عثر الشعب الفلسطيني على ضالته، إنها الشهادة، ونحن نأمل من مسؤولي السلطة الفلسطينية أن يتمسكوا بما قالوا ويواكبوا شعبهم في مسيرته هذه ولا يستسلموا، فالعدو في ضعف وانحطاط يوما بعد آخر. ميزتان لجهاد الفلسطينيين الراهن، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2002. يمتاز صراع الفلسطينيين اليوم بميزتين لم تجتمعا فيه معا في أي مرحلة من مراحل الصراع من أجل فلسطين. الميزة الأولى هي إسلامية هذا الصراع، والثانية هي شعبيته وشموليته. لقد أدى اجتماع هاتين الميزتين إلى زعزعة استقرار الكيان الصهيوني، فهناك إحساس بالخطر يخيم على هذا الكيان بأسره. هم يدركون جيدا أن الخطر الأساسي والأهم لم يتحقق إلا في الآونة الأخيرة، فالذي يقف اليوم بوجه الكيان الصهيوني ليست جماعة خاصة أو شخصيات سياسية معينة يمكن إقناعها على طاولة المفاوضات، فأنتم تعلمون أن هناك أساليب شتى لإقناع الأشخاص في حال جلوسهم على طاولة المفاوضات، منها التهديد والوعيد، ومنها التطميع والوعود الكاذبة. لكنه عندما يتخذ الصراع طابعا شعبيا وتنشأ حالة من الوعي لدى الجماهير ويمتلئ كل كيانهم بالشعور بمسؤولية النهوض ومجابهة الوضع الراهن، وإلا فسيبادون ويسحقون عن بكرة أبيهم. وعندما ينبع من جانب آخر قرار الجهاد والمقاومة من الإيمان بالإسلام ويكون منبثقا من الأرواح والقلوب، فحينئذ سيصبح الصراع شديد الخطورة بالنسبة إلى الأعداء. ولقد تحقق هذا الوضع في الوقت الراهن. الكيان الصهيوني وبدعم من أمريكا، هذان العنصران بعيدان كل البعد عن المعنويات والحقيقة والعدالة الإنسانية، هو في صدد إركاع الشعب الفلسطيني وإكراهه على عدم التفوه بكلامه الحق والتراجع عنه. هم لن يستطيعوا ذلك بتاتا. فالميزة التي يمتاز بها الصراع والانتفاضة الفلسطينية اليوم هي أن الشعب الفلسطيني قد نهض وانتفض بكل ما في الكلمة من معنى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا.
ناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم غرست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب.
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مواصلة الكيان الإسرائيلي لجرائمه في غزة بشكل مكثف وانتهاكاته في سوريا ولبنان يهدد الأمن الإقليمي. وأضاف إسماعيل بقاي أن الموقف الدولي والإنساني من الانتهاكات الإسرائيلية مخجل وليس هناك أي إجراءات فاعلة لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين. كما شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تدل على أن الطرف الإسرائيلي لا يلتزم بأي تعهد. استشهد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية صباح اليوم شرقي مدينة غزة فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار. وذكرت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق عدة شرقي قطاع غزة مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حيي الشجاعية والتفاح. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار في المناطق